إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من الأحاديث في النهي عن البناء على القبور وسد ذريعة الشرك، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجصص القبر يعني أن يعمل أو يعني يوضع عليه الجص وهو الجبس، يعني يوضع عليه يعني من باب التشييد، التشييد والزخرفة، هذا مما ينهى عنه ويجوز فعله، أن القبر ليس محلا للزخرفة ولا تزيين هيئته. أولا لأن القبر الميت، أولا السنة فيه أن يدفن في بطن القبر، بطن الأرض، السنة فيه أن يدفن في بطن الأرض، كان يحفر للميت في بطن الأرض ثم يشق له لحدا أو يشق له في وسط الحفر ثم يوضع فيه، فالبناء فوق ذلك خلاف السنة. وثانيا لأن ذلك ذريعة لاتخاذ القبور أعياد مجتمع عندها وتزار وتعاد، ليست الزيارة الشرعية وإنما الزيارة البدعية ثم تجر إلى الزيارة الشركية بعد ذلك، فنهي عن ذلك سدا للذريعة. فالقبور ليست محلا للزخرفة ولا للتشييد ولا غيرها، وقد كثر هذا في زماننا، تشييد القبور والنفقة عليها والتبذير والإسراف الإنفاق في بنائها وزخرفتها، هذا أمر يعني منتشر بين المسلمين اليوم انتشارا كثيرا. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، بناء القبور محرم لا يجوز. قال: رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصححه الترمذي، ولفظه لا ليس داخلا فيه، لكن الأولى تركه، ليس داخلا فيه لأنه ليس جلوس على القبر، القبر كان مستويا بالأرض وهو القبر موضع، الموضع الذي يوضع فيه الميت، لكن الجدار هذا والبناء هذا الذي يصنع هذا ليس يعني هو القبر الحقيقي، الاتكاء عليه لا يكون جلوسا عليه، لكن الصعود فوقه هذا الذي يعد جلوسا، والأولى تركه يعني احتياطا وورعا. قال: وأن يكتب عليها. قال وصححه الترمذي ولفظه: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها وأن توطى. وفي لفظ النسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، يعني القبور ليست محلا للبناء أصلا، يعني الأمر كما قلنا إن الميت يدفن في بطن الأرض، أما الآن وقد اضطر الناس إلى هذا يعني لكون الأماكن لا تسع، يعني كان الميت يدفن في القبر ولا يحفر عليه بعد ذلك، هذا السنة، الميت يبقى في موضعه ويدفن في الذي يأتي بعده في موضع آخر، لكن الأماكن هنا في مصر ضاقت على الناس فيصعب أن يسلكوا هذا المسلك، وإلا يعني أخذت القبور البلاد كلها. فال يعني الأمر يكون فيه بقدر الضرورة بقدر الحاجة. ولو جعل القبر في باطن الأرض يعني لو جعل في باطن الأرض حتى وإن كان قبرا يعني على هيئة القبر المبني لكن في باطن الأرض كان أقرب للسنة، يعني يحفر ويبنى في باطن الأرض ثم يفتح عليه ويدفن فيه خيره. لا تتماسك، لا تتماسك الأرض ممكن تهدم على الميت. قال وفي لفظ النسائي نهي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولابن ماجة مثله من حديث حسان رضي الله عنه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس. هذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد على القبور أو جعل القبور في المسجد يكون المسجد مبنيا ثم يقبر فيه ميته أو يبنى مسجد على قبر، هذا من فعل هذا فقد صار بهذا الفعل من شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الأرض. تخرج ريح في آخر الزمان لا تبقي أحدا في قلبه إيمان إلا قبضته حتى يبقى شرار الناس وعليه تقوم الساعة. يتهارجون كما كتهارج الحمر وعليه تقوم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أو جمع بين هؤلاء وبين من يتخذون المساجد على القبور. هذا يبين خطورة هذه المسألة، أنها مسألة خطيرة جدا لأنها ذريعة للشرك. نعم. هو لا يكون مثل هذا لكن هو أيضا لا يجوز فعله، لأنه طالما أن القبور محيطة به فلا يجوز بناء مسجد وسط القبور. لو نبش أخرج ما فيه يجوز، لكن إذا كانت يعني الحاجة ملحة سرد المصابيح كما السراج. قال رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها فارغة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، لأن القبور ليست محلا للصلاة ولا لقراءة القرآن كما ورد في الحديث. ثبتت الحديث من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبور، إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم قبور. الصلاة وقراءة القرآن لا تكون في القبور. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا.
أيضا
قال ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا من العود، يعني يعودون إليه ويجتمعون عنده. فهذا هو الحاصل، الناس تتكدس وتتزاحم ويعني يتدافعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجعلوا قبري عيدا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبجله عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالمسألة ليست متعلقة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا الوقوف عند قبره، وإنما بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حيثما كان المرء. كل كلام يعني حكايته تغني عن ردي. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقة. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلما إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما برأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هذا ايه ورد على الكلام اللي انت بتقول لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مجرد انه وجد سهيلا يقف عند قبر سهيل بن ابي صالح امام من أئمة اهل السنه، يعني عالم من اهل العلم ومن رواه مسلم الذين اكثر مسلم من الروايات عنهم، فهو من اهل العلم، ولا يظن به انه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة غير المشروعة، فيزوره الزيارة غير المشروعة، وإنما يزوره يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما فعل ابن عمر، لكن يعني مجرد أنه رآه يتردد أكثر من مرة فنهاه عن ذلك، قال إذا دخلت فسلم، سلم في المسجد. المسألة دخول المسجد وليست الإكثار من الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما دخل المسجد ذهب وحالت فرصة ذهب ليذهب عند القبر، هذا يعني كثير من المسلمين قلوبهم متعلقة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني دغل في الاعتقاد، هذا دغل في الاعتقاد، التعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا دغل في الاعتقاد. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقون بقبره، نعم يحبونه ويعظمونه ويفدونه بأنفسهم وبأهليهم، لكن يعني خلاص بعد موته صلى الله عليه وسلم قد يعني ذهب إلى ربه عز وجل، فالذهاب إلى قبره لا يكون إلا كزيارة القبور عموما، فيسلم عليه ثم ينصرف ولا يجعلها عادة، يجعل زيارة القبر عادة يعتادها. كثير من الناس يجعلونها عبادة، يعني يتعلق بالقبر والذهاب عندها أكثر من يتعلق بالذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه أصلا، وقلبه إيه؟ معلق بالذهاب إلى القبر، وكل انشغاله وكل تعلقه وكل يعني تركيزه وكل اهتمامه منصرف إلى أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عنده ويقول أنا ذهبت فسحت ونظرت أشياء من هذا القبيل، كلها إيه؟ تعلق بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون العقيدة، يعني الميت والحي بينهما برزخ يعني فاصل، يعني لا رجوع إلى الدنيا ولا اتصال بين أهل الدنيا وأهل القبور وإن كانوا أنبياء، كل في شأنه أصبح يعني في حياة غير الحياة التي نحن فيها، فلا اتصال بيننا، ونحن إنما يعني صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته صلى الله عليه وسلم، ويعني تعظيم له لأنه عبد ربه عز وجل وأقام الدين وكان سببا في هداية الأمة. الله عز وجل جعله سبب في هداية الأمة، فنحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونجله ونحبه لكونه كان سببا في ترسيخ التوحيد وبيان التوحيد وترسيخ الدين، وترك الناس على المحجة البيضاء، وكان سببا في هداية العالمين. ونحن حين ننسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا شرف عظيم لنا وأكبر ما نرجوه، وما يرجوه المسلم أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. لكن التعلق بقبره هذا أمر لا صلة له بالدين، بل صلته بالوثنية، فالتعلق بالقبور وإن كانت قبور الأنبياء والصالحين هي من سنة الجاهلية وليست من سنة الإسلام في شيء، لا صلة لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلة لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلة لها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأحد من أهل العلم الذين يقتدى به. فهنا الحسن بن الحسن جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد أبيه، حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رأى سهيل بن أبي صالح، والإسناد صحيح، عبد العزيز يعني أو حسن عبد العزيز بن محمد الدروردي حسن الحديث، وسهيل بن أبي صالح كذلك حسن الحديث. وسهيل يحكي عن الحسن بن الحسن بن علي، حسن بن الحسن من أئمة أهل البيت. فقال الحسن بن الحسن: إذا كان إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. الحديث من طريقه يعتبر مرسلا، لأن الحسن بن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث مروي من طريق آخر. لكن الثابت الآن القصة، قصة إنكار الحسن بن الحسن على سهيل بن أبي صالح، هذا ثابت بإسناد الحسن. قال له: سلمت؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، سلم وأنت إيه داخل المسجد، لا تذهب إلى الإيه إلى القبر وتقف عنده. لماذا؟ حتى إيه لا يتعلق القلب بالقبر. قال له وثم ذكر الحديث: لا تتخذ القبر عيدا، يعني لا تعتاد الذهاب إليه، لا تعتاد الذهاب إلى القبر، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الباب أحاديث غير ما ذكره. يعني ما أنتم وبان بالأندلس إلا سواء، يعني من القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف شيئا. الذي يعني يريد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه يصلي عليه وإن كانت في الأندلس. الذي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس ويسلم عليه في الأندلس كالذي يسلم عليه عند القبر، فما فائدة الذهاب إلى الإيه؟ إلى القبر. فالذهاب للقبور لغرض إيه؟ لغرض شرعي وهو التذكر، وهذا يشترك فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. أما القلوب المريضة فتتعلق بقبر الأنبياء والصالحين، هذا المرض يجب التعلم يغلق الذات سووا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. لا، احنا لكن التعلق بالقبر هذا لا أصل له في الدين، لا أصل له في الدين. تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، تبجيلنا له، حبنا له في اتباع سنته والعمل بهديه والتأسي به في أعظم أمور الدين وهو التوحيد، تجريد التوحيد لله عز وجل. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء ونحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليه، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها، وأن يزاد فيه فوق الشبر كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. قال: وكل قبر مشرف يعني مرتفع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها. هكذا صح الخبر، وهو ما رواه مسلم عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بروضة، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. في القبور تكون مستوية مع الأرض، مرتفع شيئا قليلا، يعني مجرد الارتفاع الذي يميز القبر عن غيره، وما عرف بأنه قدر الشبر، قدر الشبر. قال: وله عن أبي الهياج الأسدي، له أي لمسلم، قال: قال لي علي بن أبي طالب: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. طمس النحو ينحوه، تمثال هنا الصورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، يعني التمثال عم. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعند وقد سترت سهوة لها بقرام، قرام الستارة فيه تصاوير، فيه تمثيل. هل التمثيل المجسمة تكون في الستارة؟ لا تصح، التمثيل تطلق على المجسمة وغير المجسمة. وفي رواية الحديث: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي مرتفعا، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا أمر بتسوية القبور المرتفعة، رفع القبور عن الأرض لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. قال رحمه الله تعالى: وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، أي الغلو، أي الغلو فيه، يعني تعظيمه تعظيما زائدا عن الحد الشرعي. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وتبجيله هذا أمر شرعي مما يتقرب به إلى الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتعظيمه هذا من الأمور الشرعية المهمة من الدين. لكن الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نصل بهذا التعظيم إلى أن نسويه بالله سبحانه وتعالى ولو في صفة من صفات سبحانه وتعالى، فهذا هو الغلو، الغلو الإطراء، الإطراء الغلو في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى نتعدى ذلك إلى حق الله سبحانه وتعالى، فنصرف حقا لله نصرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله السلام ما هو إلا عبد من عباد الله، وأشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله، أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، لا أن يكون إله يدعي الألوهية أو يدعى فيه الإلهية، لا، هذا تنقص له. والإنسان الذي هو عابد لله حقا لا يرضى بهذا. قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام، يقول الله عز وجل عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلمني، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، ربي ورب. قال لهم ربي، عيسى عليه السلام قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم. فهو عيسى عليه السلام هو أول العابدين لله سبحانه وتعالى في أمته، وأول المعظمين لله والآمرين بعبادة الله عز وجل وحده، والسابقين في العبادة. كلما كان العبد رفيع القدر عظيم الجاه كان أعظم عبادة لله عز وجل. وإذا سقط العبد عند الله عز وجل تمرد على عبادته سبحانه وتعالى وتكبر وتجهرم، لأنه يعني أخذ موضعا ليس له. قال: وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، أي الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. عمر ولا ابن عمر؟ نعم، لا أذكر أن هذا الحديث عن ابن عمر. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى قالوا إن عيسى عليه السلام ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عظموا عيسى تعظيما حتى رفعوه إلى درجة الإلهية، فعيسى بريء منهم عليه السلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين، وأعظم الغلو في العقيدة، الغلو في العقيدة، أن مسائل العقيدة التي فيها غلو الإنسان يغلو، غلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرف له حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، يصرف العبادة لغير الله. الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم قل ينشد يقول يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد. كلام هذا بيسمع للصوفية يقولون يا رسول الله غوثا ومدد، يطلبون الغوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوكل عليه واحد يا رسول الله أنت المعتمد. كلام شرك بالله سبحانه وتعالى، يعني صرف حق من حقوق الله وأمر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى وأمر لا يقدر عليه إلا الله. الغوث للإنسان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم غائب، فكيف يغيث الناس، يغيث إنسانا بعيدا منه؟ الغوث فيما يقدر عليه الإنسان هذا ليس شرك. واحد مثلا في بئر يسقط يقول له خذ بيدي، هذا استغاثة، لكن استغاثة فيما يقدر عليه الإنسان. لكن واحد في بلد أخر وتقول له أنقذني، ليس في يده سبب، ليس له إلا القدرة التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك. فكيف إذا كان ميتا؟ يعني لو كان إنسان في بلد بعيد ثم تدعوه يا فلان أنقذني، فلان أنقذني، هذا شرك، لأنه لا يقدر أن يصنع لك شيئا وهو بعيد منك. فكيف إذا كان ميتا في عالم آخر وفي يعني مرحلة أخرى من مراحل البشر؟ قال وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتخر بأنه عبد الله ورسوله، وأن هذا إيه؟ أكمل المقامات، أكمل مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم أحواله وأكمل أحواله صلى الله عليه وسلم في الوحي، سبحان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا غير ذلك مثل هذه المقامات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال اطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيد، فقال السيد الله تعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. يستجيرنكم الشيطان. قال وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني يجعل فاصل بين التوحيد وبين أي مدخل للشرك، يسد أي مدخل يمكن أن يكون مدخلا للشرك. قال وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكما قال لمن قال تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن هذا أمر يمكن، يعني جائز الاستغاثة في مثل هذا المقام استغاثة فيما يقدر عليه الإنسان، لكن يعني سد الباب وسد الذريعة أولى، سد الذريعة أولى. قال الله سبحانه وتعالى: قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه تصديق خبرهم، وأنه هو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم. يعني حق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو إيه؟ تصديق خبرهم، تصديقهم فيما أخبروا به، وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم، طاعتهم عليهم السلام واتباعهم على شريعته، ومحبتهم هم وأتباعهم، محبتهم لله عز وجل وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدع أحد منهم الربوبية، وإلا لكان هادما لدين الله سبحانه وتعالى. ما من رسول أو يعني ما هناك رسول يدعو إلى عبادة نفسه. قال: وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدع أحد منهم الربوبية ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، الآيات. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يخلق ما يشاء، لأن الشبهة جاءت للنصارى من كون عيسى عليه السلام وجد من غير أبي، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، هو المدبر السماوات والأرض والمتصرف فيهم. وعيسى عليه السلام ما هو إلا مخلوق من خلقه، ولذلك قال الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ليس أحد من أهل الأرض له عند الله عز وجل من شيء، فالأمر كله له جل وعلا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لبشر، لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لا يملك شيئا من أمر الكون ولا يتصرف في شيء منه، حين يطلبوا منه إنه اصنع لنا كذا افعل لنا كذا، يعني كأنه يتصرف في الكون، أنا هو عبد وبشر، هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ليس أكثر من كونه بشرا يوحى إليه. وقال: لصفوة خلقه وخاتم رسله وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا، فكيف بمن دونه؟ فكيف بغيره من الخلق؟ هو عليه السلام سيد الخلق وأفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، ومع ذلك لا يملك لنفسه شيء، يعني إذا قضى الله عز وجل عليه قضاء لا يستطيع رده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض ويبتلى في نفسه وفي ولد، كان يعني ابنه إبراهيم مات وأحزنه ذلك، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في يده أن يدفع الموت عن ابنه كان يتركه؟ ما كان يتركه، لأن ما أحد يحب أن يموت ولده، وإلا ما كان يحزن. النبي صلى الله عليه وسلم حزن وقال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في نفسه وفي ماله وفي ولده، لأنه لا يملك لنفسه شيء. قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا هو الذي هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشير ونذير لقوم يؤمنون، ليس أكثر من ذلك. هنا النفي مع الايه، نفي وإثبات يفيد الحصر، إن أنا إلا نذير وبشير، ما هو إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هذا هذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من كونه بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون، ينذرهم ويبشرهم فقط. وقال تعالى له ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى إنما قل إنما أنا بشر، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك ربي أحدا، قل إني لن يجيرني، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته الآيات. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ليس إلا أنه يتبع ما يوحى إلي ولا يدري شيئا عن المستقبل، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني لا يدري ماذا سيحدث في المستقبل إلا ما أعلمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، يعني لا يعلم أحد من الغيب إلا من أعلمه الله عز وجل من رسله عليه السلام. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقد تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إلى آخر خطبته رضي الله عنه. وهذا باب واسع كثيرة النصوص فيه، بل ليست النصوص إلا فيه وفي متعلقاته ومكملاته، اللي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعظيم والعبادة سبحانه وتعالى. قال فغرهم، أي أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي، إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه، أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء. يعني الشيطان يأتي الإنسان من أي نقطة ضعف، من أي مدخل يستطيع أن يدخل له منه، فمن وجده يميل إلى الغلو التشدد يعني وزه عليه وأزه عليه، يدفعه إلى التشدد ويغريه بالتشدد ويزينه له ويزخرفه، هذا إيه؟ هذا هو الدين وهذا كذا وهذا كذا، فلا يزال في تشدد حتى يخرج يتجاوز الحد. ومن كان فيه تفريط وتمييع وتساهل يأتي من هذا الباب إلى أن يفرط ويتنازل عن دينه، إما بغلو وإما بجفاء، ولا يبالي ما أهلك العبد به بأي طريق، سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك، وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب ممن جاءوا بعدهم، لأن أتباع الرسل يكونون على الطريقة الصحيحة، لكن الذين يأتون بعدهم يضعف الإيمان عندهم ويقل العلم فيأتيهم الشيطان ويوسوس لهم. وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسله، مثله أي مثل الشيطان. ليه؟ حين يقعوا في الشرك، إذا وقعوا في الشرك صاروا هم والشيطان سواء والعياذ بالله، فهو لا يزال يجرهم ويسحبهم إلى أن يوقعهم في الشرك. ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره، بل استمسكوا به واستعصموا. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
يقول السيد: هل يجوز كتابة اسم صاحب القبر على القبر؟ مرت الأحاديث السابقة النهي عن الكتابة عليها، ويعم أي كتابة كان اسم صاحب القبر أو غيره. قالوا: لو أن رجلا مؤمنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نثبت له الصحبة شرفا، ولكن ما هي حكم روايته؟ إذا كان يعني كما في الحديث جاءه في السؤال عن بعد، يعني مجرد أنه رآه رؤية عن بعد ولم يسمع منه، فله شرف الصحبة وروايته رواية كذا والتابعين. قال: وهل المعول عليه في حكم رواية الصحابي ثبوت السماع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فكان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت له الصحبة لذلك، وحديثه يحمل على الاتصال. قال السائل: ذكر الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي قائلا: ومن ليس له منهم سماع منه، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معبودون في الصحابة بما نالوه. طيب هذا الإجابة البحث مش عارف السائل الأول بما نالوه، لما نالوه من شرف رؤيته، فهل معنى هذا أن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه يكون حديثه مرسل مثل مرسل التابعين؟ نعم، حديثه مرسل كمرسل التجارة النبي، أن يحتمل على كذا، أن يحمل على كونه مرسل صحابي فيكون سمع الحديث من صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي الذي بلغه إياه. طالما أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد مرسلة، لكن مرسله يكون بمنزلة ورسيل كبار التابعين، وهي أقوى المرسل، يعني هي ضعيفة لكن أقل من مرسل ضعف. وبعض أهل العلم قبل مرسل سعد بن المسيب، لكن الراجح أن المرسل ضعيف. قال الزكاة الذهبي هل يتم دفع النصاب كل عام أم مرة واحدة في العمر؟ كيف كل عام كل مرة في العمر؟ ما لها ولعمر الإنسان، يعني إذا حال عليه الحول، أعرف المسألة أن الزكاة الإنسان يصرف زكاة المال أو زكاة الذهب إذا حال عليه الحول، حال عليه الحول كلما مر عليه حوله أي سنة أخرج زكاة الذهب أو الفضة أو المال. قال ما هي ما كيفية رقية الطفل صيغ الرقى كرقية غيره؟ وردت الرقية بالفاتحة فتحة الكتاب وبالمعوذات والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، لا غير ذلك من الرقى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوقات المستحبة للرقية ليست هناك أوقات مخصوصة للرقية، يعني لا أعلم دليلا على تخصيص وقت بعينه لرؤيته، لكن الوقت الذي يستجاب يعني هو أرجى لإجابة الدعاء يكون أرجى أيضا في استجابة الدعاء. قال هل يتم حلق شعر المولود الأنثى كله لكي نخلق لكم والصدق عليه أن نخلق بعضه؟ حلق كلهم، حلق الشعر كلهم سواء كان ذكرا أو أنثى. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السيد الله تعالى، هل السيد أسماء الله تعالى؟ نعم، السيد أسماء الله عز وجل. قال جاءت زيارة في حديث زيادة في حديث حنة بنت جحش وحديث فاطمة حديث عائشة، وعندها زيادة واغتسل عند كل صلاة وزيادة توضأ عند كل صلاة، ما حكم هذه الزيادة؟ لما تغتسل كانت تغتسل عند كل صلاة، أن حنة كانت تغتسل هي التي تغتسل من نفسها، ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال عند كل صلاة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لها وتوضأ عند كل صلاة هذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري. قال هل يعد تخريج البخاري للراوي المجهول توفيقا له؟ نعم، تخريج البخاري له يعد توفيقا له إذا كان في الأصول. قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل هناك فرق في كون القبر بجانب جوانب المسجد أو في القبلة؟ هل هناك فرق في كون القبر بجانب جوانب المسجد أو في القبلة؟ إذا كانت القبلة فالأمر أشد، لكن كلاهما محرم لا يجوز، كلاهما يشمله الوعيد، لكن شيء أشد تحريما من شيء. ففي القبلة يعني ورد النص فيه صريحا لا تجلس على الصبور ولا تصلي إليه. قال وما الحكم حين علم الحكم وصلى في مسجد فيه قبر قال صلاة تقطع مع إثم أبيه، رجع أن صلاته باطلة يجب عليه إعادتها. هل يجوز دعم الكافر خلف معين؟ إذا كان محاربا لله ورسوله محاربا لله ورسوله يجوز. قال هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة الآن وما حكم من يدعي ذلك؟ لا يمكن، لأن هذا لم يحدث لأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه ويعني أشد تعلقا به، مع ذلك ما نقل عن أحد منهم ذلك. والرؤية في اليقظة معناها أنه رجع إلى الدنيا، فهذا باطل، وودعي هذا كاذب، إما أنه يعني إنسان مجنون وإما أنه كاذب في بعض. قال ما معنى قول الشيخ حافظ رواه في المختار؟ رواه في المختار الشيخ حافظ حكم المختار، هي أن أحاديث المختارة التي أخرجها الضياء المقدسي، حديث جمعها في كتاب أقوى منه 13 مجلة. قال مرة المصلح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لو أنه أتمه لكان يعني أفضل من مستدرك الحاكم. قال إذا كان شخص اعتاد الصيام 3 أيام من كل شهر ثم مرض في شهر كاملا فلم يستطع أن يصوم إلا آخر يومين أو يكمل الشهر الذي بعده، لو أكمل لا بأس، لكن يعني هو إن شاء الله يكتب له ما 3 أيام في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. سبحانك اللهم وبحمدك.